الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد، فقد وقفنا عند ذكر المصنف على اقوال الامام الغزالي صاحب الاحياء من قوله بوحدة الوجود، وهي من المسائل التي يمكن ينقض بها على الصوفية في معتقد الفاسد. قال: ومن أقوال الغزالي في وحدة الوجود كما جاء في كتابه إحياء علوم الدين قوله بثنايا بيانه لما سماه مراتب التوحيد. المرتبة الثانية قال: أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق عموم المسلمين، أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق به عموم المسلمين، هو اعتقاد العوام. المصنف يعلق على معنى على قوله عموم المسلمين. أما الثالثة أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة في نور الحق، هو مقام المقربين، وذلك بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار، ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار. الرابعة: ألا يرى في الوجود إلا واحدة، وهي مشاهدة الصديقين، وتسميه الصوفية بالفناء في التوحيد، لأنه من حيث لا يرى إلا واحدا فلا يرى نفسه أيضا، وإذا لم يرى نفسه لكونه مستغرقا بالتوحيد كان فانيا عن نفسه بتوحيده، بمعنى أنه فاني عن رؤية نفسه والخلق. المصنف يعلق فيقول: وفي هذا التعبير أمور تدل على وحدة الوجود، أي قول الغزالي وحدة الوجود كذلك، وذلك فيما يلي: وصفه لعموم المسلمين بأنهم عوام في الاعتقاد، ويقصد به العقيدة السهلة الواضحة التي جاء بها الإسلام. طبعا ما في بقى لف الدوران تحصية، هذا ما في، هذا كلام باطل. قال: وصفه لعموم المسلمين بأنهم عوام في الاعتقاد، ويقصد به العقيدة السهلة الواضحة التي جاء بها الإسلام. ثانيا: في تقريره أن الذي يشاهد تلك الأمور عن طريق الكشف يراها كلها صادرة عن فاعل واحد هو الله، وأنها إعراض عنه على ما فيها من خير وشر. قوله لا يرى في الوجود إلا واحدا، هذا هو عين كون الوحدة الوجود. وعندما أورد استشكالا قد يرد في الذهن هو قوله: فإن قلت، الغزالي يطرح هذا الاستشكال، فإن قلت كيف يتصور أن يشاهد إلا واحدة، أن يشاهد إلا واحدة هو يشاهد السماء والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة، فكيف يكون الكثير واحدة؟ ولا شك أن هذا الاستشكال وارد، هو استشكال قوي جدا ويحتاج إلى جواب شافي. ده كلام المصنف. قال: فبماذا أجاب الغزالي عن هذا، عن هذا السؤال الذي طرحه هو؟ أجاب عن مراد هذا السؤال بقوله: فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات وأسرار هذا العلم، لا يجوز أن تسطر في كتاب، فقد قال العارفون إفشاء سر الربوبية كفر. خلاص، ده بقى علم مقدس بقى، يعني هو خلاص حط السؤال وأجاب عن إجابة، يعني إنما أنا كان أسأل أجيب من حياة الأسرار هو أجيب عن كده أسأل. طبعا هذا كلام عجيب وعطل وغريب، وهذا الجواب فيه اتهام لله تعالى بالتقصير في بيان أمر التوحيد، حيث لم يبينه الله تعالى تمام البيان، ولا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفه أحد إلا أرباب الكشف الصوفي الذين يعرفون كل تفاصيل التوحيد، إلا أنهم لا يحبون إفشاء سر الربوبية، لأنه يؤدي إلى الكفر حسب هذا الزعم. والواقع أنه قد صدق، والواقع أنه قد صدق، فإن هذا التوحيد الذي لا يعرفه إلا أصحاب الكشف هو نفسه التوحيد الذي لا يفرق بين الخالق والمخلوق، هو أمر لا يقر به احد من المسلمين. تمام؟ يعني هذا من باب الرد عليه من جنس ما قال واتهامهم بالقول بوحدة الوجود، وهذا كلام باطل متفق على بطلان بين اهل السنة والجماعة في دين الاسلام. اما الجواب الثاني فهو مثل ضربه يفيد انه قد يحصل تعدد اسماء في شيء اشياء في شيء واحد دون فارق بينهما، وذلك كالانسان واعضائه. شوف بقى هذا التشبيه، كالانسان واعضائه، فهو انسان واحد ولكن له اعضاء كثيره، روحه وجسده واطرافه وعروقه وعظامه واحشائه، هو باعتبار اخر ومجهده اخرى واحد اي انسان. وهذا الجواب أردأ من الذي قبله، يريد أن يثبت لنا القول بوحدة الوجود قياسا. ثم الكلام هستغل بقى نبهته في الأصول ويدخل العقيدة في تطبيق الأصول، وهذا باطل. قال وهذا الجواب أردأ من الذي قبله، يريد أن يثبت لنا القول بوحدة الوجود قياسا على الوحدة المتكاملة بين الإنسان وأعضائه. وأرجو من هذا أيضا جعل هذه الأوصاف هي نفسها الثناء في التوحيد حسب ما أورده عن موقف جريء، عن موقف جرى بين الحلاج والخواص. إيه الموقف اللي جاب الحلاج والخواص؟ طبعا هؤلاء من زنادقة الصوفية. تمام؟ حيث رأى الخواص يدور في الأسفار فقال في ماذا أنت؟ قال أدور في الأسفار لأصحح حالتي في التوكل. فقال الحسين الحلاج قد أثنيت عمرك في عمران باطنه، فأين الفناء في التوحيد؟ فكأن الخواص كان في تصحيح المقام الثالث فطلبه المقام الرابع. المقام الذي طبعا مرة سريعا ويأتي بها تفصيل بعد قليل، أي أن الحلاج كان في المقام الثالث أو الرتبة الثالثة في التوحيد، وهي أنه يرى الأشياء هي نفسها الله ولكن بطريق الواسطة والكشف. فطالبه الخواص، طبعا الجملة الآتية اعتراضية، كأن الغزالي لما أتى بهذا الكلام يقر ما جرى بين الخواص والحلاج. قال والغزالي لإقراره كلام الخواص بأن يرتقي إلى الدرجة الرابعة في تحقيق التوحيد، وهي أن لا يرى في الوجود إلا واحدا وهي الفناء في التوحيد بدون واسطة ولا كشف، وبها يتحقق التوحيد. يعني امتزاج الواحد منهم بالله كأنه هو الله، كما سبق طبعا كثير من الناس والبيوت التي نسبوها بهذا الباطل. وفي كتاب مكياج الأنوار الغزالي تصريح بوحدة الوجود في أكثر من موضع، وقد فندها الشيخ عبد الرحمن الوكيل وأظهر عوارها. ومن هذا الكتاب مشهور للشيخ عبد الرحمن الوكيل، هذه الصوفية أجاد فيه وعمد لكل المعاصرين في نقله، وأعلم مشايخنا هنا فرحم الله من مات محضر بقي أنه كان سيفا بطارا على الصوفية. نعم. ومن كبار القائلين بوحدة الوجود عامر بن عامر أبو الفضل عز الدين، حيث قال محاكيا ابن الفارق في تائيته وفي معتقده ايضا قال تجلى لي المحبوب من كل وجهه فشهدت بكل معنى وصورته، وخاطبني مني بكسر قرائن تعالت عن الاغيال رفقا وجلا، فقال اتدري من انا؟ قلت انت يا منادى انا اذ كنت انت حقيقتي. هذه واحده طبعا جاءت هو الفلول، نبضت فلم أبصر سوى محض وحدة بغير شريك قد تغطت بكثرته، فكثرت الأشياء والكل واحد صفات وذات ضمنا في هويته، فأنت أنا لا بل أنا أنت وحدة منزهة عن كل غير وشركة. شفت الكلام؟ حلول وكل ما جئت أن تقول. وقد اختار نقل هذه الأبيات من تحية ابن عامر الشيخ عبد الرحمن الوكيل وهي صريحة لا لبس فيها على ما يذهب إليه أهل وحدة الوجود الذين يرون أنه لا يكتمل إيمان العبد ولا يصل إلى الله إلا إذا تلاجت أنا من نفسه، فأصبح في لجة جمع الجمع ورفع اسمي ورفع لاسمي دايما تيجي على هذه ورفع الاثنينية يبقى خلاص ما عادش في تفسير، يعني ايه هو انا انت وانت انا وانت. وقد سلك هذا المسلك في الاعتقاد بوحدة الوجود جماعات اخرى من الصوفية، ثم عاد الشيخ هنا الى كتاب الشيخ عبد الرحمن الوكيل حيث ذكر نصوصا كثيرة عنهم نثرا ونظما، ومن اولئك محمد بن اسحاق المشهور بالقونوي، وعبد الغني بن اسماعيل المشهور بالنابلسي، وعبد السلام بن مشيش او مشيش ومن كبار شيوخ الشاذلية، ها الشاذلية، ومحمد بن مداس المحمدي، واحمد بن عجيب الادريسي، وحسن رضوان، وغير هؤلاء من عمالقة التصوف والالحاد. وكل واحد من هؤلاء قد ادلى بدلوه وخاض فيما ليس له بحقه، طبعا له مصنفات اثر في الحاشيه، كل واحد من له كتاب دافع فيه عن وحده الوجود وعن الحلول. وكل واحد من هؤلاء قد ادلى بدلوه وخاض فيما ليس له بحقه، وحاول تجديد عقيده وحده الوجود بكل ما امكنه من الكلام نثرا وهضما مما قد يقول نقله وتسكن خراءته، إذ إنهم يختلفون إلا في الألفاظ فقط والمورد واحد. رابعا بعد في الله اتخاذهم طبعا مساله الحلول وحدة الوجود. رابعا وحدة الشهود أو الثناء وبيان العلاقة بين وحدة الشهود ووحدة الوجود. طبعا هذه من فلسفات الصوفية، هذه الأشياء التي نراها أو نقراها من فلسفات الصوفية ما أنزل الله بها من سلطان. وحدة الشهود هو ما يسمونه بذات امره مطالعه الحقائق من وراء ستر رقيق، اي لا يصل الى درجه الحلول والاتحاد في اول الامر الا بعد ان يترقى درجات، ثم يصبح كما يقول على حنابل ناقلا جوابا جواب شيء اتجاهي. طبعا ده من المكفين عن شيء اتجاهي. قال اعلم ان سيدنا، هو يقول رضي الله عنه، احنا نقول لا رضي الله عنه، سئل عن حقيقة الشيخ الواصل ما هو، فأجاب بقوله أما حقيقة الشيخ الواصل فهو الذي رفعت له جميع الحجب عن كمال النظر إلى الحضرة الإلهية نظرا عينيا وتحقيقا يقينيا. وهذه نهاية الفناء، وهذه نهاية الفناء في الله ووحدة الشهود فيه. وأما العلاقة بين وحدة الوجود ووحدة الشهود، قال فإنه يرى بعض العلماء أن بين وحدة الوجود ووحدة الشهود فارقا بعيدا، وذلك أن وحدة الوجود هي الحلول والاتحاد وعدم التفرقة بين الله وبين غيره من الموجودات، بينما وحدة الشهود عند بعضهم هي بمعنى شدة مراقبة الله تعالى بحيث يعبده بحيث يعبده كأنه يراه. ومن هنا ظن هذا البعض ان وحدة الشهود لا غبار على من يقول بها، ومنهم من يؤكد على ان وحدة الشهود هي الدرجة الاولى الى وحدة الوجود، والواقع ان التفريق بين وحدة الشهود ووحدة الوجود ليس له اساس ثابت، بل هو قائم على غير دليل الا دليلا واحدا وهو الذوق الصوفي، وذلك ان خير البشر صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذه الحالة ولم يفقد فيها في عبادته لربه، ولا كان أصحابه أيضا يقولون بها، فكان شأنهم أنهم يعبدون الله وهم على أشد ما يكونون من الوجل والخوف أن ترد عليهم أعمالهم مع وجود أشد الطمع في نفوسهم لعفو ربهم وتجاوز عنهم يعبدونه بالخوف والرجاء. ووحدة الشهود ووحدة الوجود لم تعرف إلا بين الفئات الذين امتلأت نفوسهم إعجابا وفيها بأعمالهم وقلت هيبة الله تعالى في نفوسهم. ثم نقل كلاما شديدا عن الشيخ عبد الرحمن الوكيل من كتاب هذه الصوفية في أثناء ربي على الغزالي وبيان خطر أفكاري على الإسلام والمسلمين ومدى تعلق الغزالي بوحدة الوجود أو الشهود. قال أرأيت إلى من صنمته الصوفية باللقب الفخم الضخم، جعلته صنما يعني، لتمكن به المسلمين عن هدى عن هدي الله تعالى، أرأيت إن الغزالي يدين بوحدة الوجود أو الشهود؟ سميها بما شئت. فعند الكفر تلتقي الأسطورتان، لا تقل، لا تقل إن وحدة الوجود انشودة من البداية، وحدة الشهود غرودة عند النهاية، فكلتاهما بدعة صوفية، بل كأنها غايرت بين الاسمين وخالفت بين اللونين، ولكن البصر البصير لا يخدعه اسم الشهد، سمي به السم الناقع، كلتاهما دعاف الرخاء، غير أن واحدة منهما بكأس من زجاج والأخرى بكأس من ذهب. كلام طويل متين يرد على هؤلاء القبلة بهذا الكلام السابق الذي يطعن به تعقيدة المرء. فينبغي أن نبتعد عن هذه الكلمة وحدة أشد البعد، فإن الله تعالى هو الواحد القهار، لم يشرك أحدا في خلقه، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ولنا في العبارات الطيبة التي تربطنا بربنا مجال واسع كالإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء في حديث جبريل حيث سأله عن تلك الأمور ولم يسأله عن وحدة الشهود ولا وحدة الوجود ولا الحلول ولا الكشف، بيرد طبعا بكلام نعتقده وهو ديننا، وأن هذا الكلام عند الصوفية ليس من دين الإسلام بالمرة، وإن تعبدوا ربهم ربهم ربا لا نعرفه كتلك الرب اللي كذاك الرب الذي يتقرب إليه الشيعة بأنه إله، بأنه إله الإسلام، ولا يعرف هذا الإله بهذه المواصفات في دين الإسلام، ولا هذا النبي بهذه المواصفات. قال حتى سأله عن تلك الأمور ولم يسأله عن وحدة الشهود ولا وحدة الوجود ولا الحلول ولا الكشف ولا غير هذا مما هو من اختراع الصوفية تبعا لأفكار ضالة ليس بينها وبين الإسلام أي صلة أو تقارب. إن وحدة الشهود تؤدي في النهاية إلى القول بالحلول رغم ما تخرفوه من الكلام والتدليس. وقد وضح علي حراجي طبعا ده شيء تلميذ مقرب ومبارك الاتجاه وسبق الكلام بطريقة تجارية، وقد وضح علي حراجي الأمر وجلاله في بيانه الأقسام مراتب المحبة الذي هي محبة الإيمان ومحبة الآلاء والنعماء ومحبة الصفات ومحبة الذات. كم محبة؟ أربعة: محبة الإيمان والآلاء والنعماء ومحبة الصفات ومحبة الذات. ثم أخذ يتكلم عن المحبة الرابعة، فاقرأها لا تجد ما فيها من الخبل الذين يعتقدونه بأنه دين إسلام. في صفحة 1008 قال المصنف: هذا الحلول، يعني نذكر ما قاله إلى أن قال عن دخول الحضرة الإلهية بعد غيب العمق والمشاهدة وتمام المشاهدة والمكاتبة إلى أن قال عن دخول الحضرة الإلهية: فإن من دخلها غاب عن الوجود كله، فلم يبق إلا الألوهية المحضة حتى نفسه تغيب عنه. فبهذا الحال لا نفق للعقل ولا عقل ولا هم ولا حركة ولا سكون ولا رسم ولا كيف ولا أين ولا حدود ولا علم. فلو نفق العبد في هذا الحال لقال: لا إله إلا أنا سبحان ما أعظم شأني، لأنه مترجم عن الله عز وجل. طبعا هذا لا يشبه أحد، حتى أن المصنف خرج عن وعيه وقال طبعا أن هذا لا حظ لمعتقد هذا بالمرة في دين الإسلام. وهذه الحقيقة التي لا يختلف اثنان من العقلاء قال: هذا هو الحلول والاتحاد. ومع ذلك سماه على حراز غاية الصفاء، ونسي أو تناسى أو جهل، هو الصحيح. طبعا المصنف قال جهل، لكن لماذا لم نكن الثلاثة عن هذا المعتقد؟ ليمكن يكون هذا الصدر عن جهل، صحيح؟ لأنهم يدافعون دفاعا عنه أي دفاع حتى يوم هذا، تمام؟ ويؤخذ به الشهادات والدكتوراه وتتخلف المناصب فيه ويقربون إلى من هنا وهناك. قال ونسى أو جناس أو جاهل. هو الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته قد قال سبحاني ما أعظم شأني أو قال لا إله إلا أنا، لأن قائل هذه الألفاظ لا دين له إلا دين المجوسية. ومن هنا استشهد علي حراجم بعد الكلام السابق على صحة هذا الصحو في الله بقول الحلاج سبحاني ما أعظم شأني. ومن حسن الحظ أنه لم يستدل بقول أحد من المسلمين. طبعا هذا من المصنف يعني أن الحلاج وابن عرب وابن الفارض وامثال هؤلاء ليسوا من المسلمين بهذا المعتقد الزمردي. وتتضح صورة القول بوحدة الوجود عند التجانيها كما هي عند سائر أقطاب التصوف الغلاة بقول على حراج بصراحة كاملة وفي مواضع كثيرة من كتاب جواهر المعاني نأخذ منها قوله بأسماء بيان لمنزلة الخلق من الحق تبارك وتعالى وأنهم صور تنبئ عن الله تماما. فقال في ذلك وليكون هذا إلا لمن عرف وحدة الوجود فيشاهد فيها الوصف والفصل. فإن الوجود عين واحدة ولا تجزؤ فيها على كثرة أجناسها وأنواعها ووحدتها لا تفرجها عن اشتراك أشخاصها بالأحكام والخواص، وهي المعبر عنها عند العارفين أن الكثرة عين الوحدة والوحدة عين الكثرة. شبه أخرى يأتي بشبهة عندهم يدنجنون بها في حديث صحيح عندنا وهو الحديث طبعا عند البخاري. ومن العجيب انهم يستدلون على هذا المثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قال من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب. والحديث اخرجه البخاري في صحيحه على شرطه واستفرد هو الحديث رقم 6502 6502 اذا حبيت ترجع لهذا الحديث. والحديث طبعا ده من الحديث اللي يعني توقف ثاني من البخاري رحمه الله لانه من طريق خالد نقل القطواني، ومعلوم ان خالد موثق ومجرع وهو انه له مناكير وانه لكن حديث يمشي بالشواذ المتابعات وهو على شرط الامام البخاري هنا. لكن طبعا الذي يضعفه بالكليه كلامه غير مقبول. ولذلك ابن الشوكاني رحمه الله تعالى في مقدمه قتل الولي لم يعلق ابدا على هذا الحديث. قال وكفى ان البخاري خرجه بصحيحه والامه تلقت صحيح البخاري بالقبول وتكلم في من اراد او في من تكلم في هذا الحديث. والإمام ابن حجر تكلم فيه كلاما أظن من الصفحة 341 إلى 346 إذا حبيت نسترجع بالعزو مذكورة العزو ده حسب الطبعة الثلاثية. الطبعة هذه الطبعة الثلاثية اللي هي موجودة عندي اللي هو وطبعا لو ما جاش بس الطبعة عندك يكون برقم الحديث هيكون الحديث عندك. وطبعا أرقام شيخ البخاري غالبا واحدة يعني ما زال محافظين على الترقيم. على كل حال شوف بقى هم استغلوا هذا الحديث بأي وجه. الحديث عند مفهومهم معناه أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يرقى من الكبرات أنه يصير في معنى الحق تعالى الله عن باله علوا كبيرا. ها؟ حتى يرقى من الكبرات أنه يصير في معنى الحق. كأنه إيه؟ بقى امتداد بقى خلاص حلول. لا 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 انا سبحان خلاص اواه. وانه يخلع عن نفسه جمله حتى يشهد ان الله هو الذاكر لنفسه والموحد لنفسه والمحب لنفسه وان هذه الاسباب والرسوم تصير عدما صرفا في شؤونه وان لم تغدا في الخارج. وينسى العبد نفسه في الله وان الله يحل بجوارحهم وهو في سرهم وابصارهم وايديهم وارجلهم قد اتحدت ذاته بذواتهم. قال المصنف فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد ما ذهب اليه زعماء الصوفيه؟ والجواب سيكون بالنفي قطعا. وقد أجاب العلماء عن معنى هذا الحديث بعدة أجوبة ذكرها كلها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أظن الصلاة إلى سبع أقوال ذكر حافظ ابن حجر الفترة ده في الكلام على هذا الحديث. وأذكر قلت إخوان إن في مصنف لابن الشوكاني، أسأل الله تعالى أن يتم على خير، هذا مصنف على المخصوصين وأنا بعمل عليه من سنتين هذا المصنف، هذا الإطلاق المجلد، المجلد هذا مخصوص فقط بشرح هذا الحديث. قصر الوليد ده حديث الوليد، مجلد ثالث يشرح في هذا الحديث ولو في اصول جمله يعني رحمه الله تعالى. المهم ان حافظ ابن حجر ذكر اقوالا سبعه في هذا المعنى، وذكر هنا المصنف على اعتكف على معنى مما ذكر حافظ ابن حجر، ومنها ان معناه ان العبد يحب طاعه الله ويؤثر، ان العبد يحب طاعه الله تعالى ويؤثر خدمته ومحبته، وانه لا يستعمل هذه الجوارح الا نسخ ما شرعه الله تعالى له، فلا يستعملها الا فيما احبه الله تعالى ويبعده عن كل ما يظلم الله تبارك وتعالى. يعني له هو يعني حتى الحديث ما له فائده، هو في كلام هناك من عدوا لك من جرح فيه. لا هذا هو حديث واحد، لكن طبعا انت ما ننساش انه وضع الامام البخاري رحمه الله تعالى عن حتى بص ولكن حفظ محمد نعبد من صدوق له له اخطاء له مناكير له، هذا لا يعني ان ليس له ايه له اشياء تدعم جدا تمام. يعني حتى الامام الذهبي رحمه الله تعالى لما تطلع على هذا الحديث قال لو لهيبه الصحيح لعد هذا الحديث من مناكير ده الإمام الذهبي، ولم يتجرأ هو الذهبي عن انه ايه؟ عن يتكلم بالحديث، لكن كلمة البخاري رهبته، والبخاري طبعا كف المطاع فلا يضرب بالنبال، يعني هو له رأي في الرجال، وله نظر خاص في العلم، تمام؟ وله انتقاء خاص في رواية الراوي، تمام؟ يعني دي مش مجملة الإمام البخاري عن انه حديث متكلم فيه، هناك من الرجال متكلم فيه في الصحيحين، لكن كما قلنا يا اخواني انه المجموع دائما الصحيح له وضع بخلاف الاخر، يعني الصحيح هذا منتقد من جميع، فكان البخاري رحمه الله تعالى اعتمده، فطبعا الحديث متنه له وجود اخرى خارج الصحيح، تمام؟ اي له وجود اخرى خارج الصحيح، ولذا يعني روت فيها الشيخ ناصر من المعاصرين كما سمعت من الشيخ الحميدي حفظ الله تبارك وتعالى ونفس الحاله انه عد تجرد الشيخ ناصر على الصحيحين لم يسبق اليه احد، فكانت جرأة من الشيخ ناصر كانت بابا مفتوحا لسفله العصر انه يتجرأوا على الشيخ البخاري وعلى الشيخ مسلم واخراج البخاري وحديث مسلم ضعيف او اخراج مسلم ضعيف، ولا شك ان هناك اصغر من الضرر، تمام؟ لانه يعني حتى انه الذهبي قال لولا الهيبه لولا وما تكلم، لكن طبعا الشيخ تجرد وما جعله هيبه، تمام؟ ومعلوم عند الشيخ انه وان كان هو اقل من الشيخ شاكر كثيرا، يعني كان هو لا يعتبر بقل ائمه العلل انه في بعض المواد بتخرج من مصنفاته انه هو قد يعني يعترض كما ياتي في حديث اشتغلته انت او شيخاني واخواننا الله يحفظهم جميعا، انه لم يعتبر كلمه العلل في كثير من مواضع، لا سيما اذا جاء مثلا الراوي بطريق من الطرق وصرح بالسماع كما هو مثلا هذا الحال. الشيخ احمد شاكر اكحش منه في مساله رد كلام كلمه العلل واضرب بيه عبد الحق مات، طبعا هذا كلام طبعا استصغار لنفس الانسان الذي يتجرع على كلام الكافر رحمه الله تعالى رحمه واسعه، وما اتخذوا لهم سلفا كبارا هؤلاء رحمه الله تعالى، وهذا يعد من زلات المشايخ رحمه الله تعالى رحمه واسعه، ولا يصطدى بهم في هذه الزلات. قال وتلك المعاني الباطلة لمعنى الحديث موضحة في جمهرة الأولياء المنوفي في مقال تحت عنوان دور الكمال، ذكر فيه أن الصوفية قد تطورت فشرجت في أبحاث كثيرة فقهية وفلسفية إلى أن قال وخطاب الجنيد في هذا السبيل الخطوات الأولى الباطلة، فانتقل من حال الفناء الذي قال بها البطال إلى فكرة الاتحاد هو أبو يزيد، وذلك إلى أن المتصوف قد يصل إلى مرجة يتحد فيها الروح اتحادا تاما بخالقه عن طريق الشهود. ثم ذكر بعد ذلك أنه ليس المراد من هذا الاتحاد وهو معروف في البوذية والمسيحية، وإنما هو بمعنى أنه مجرد ملاحظة روحية، ولكن يبقى عليه أن الملاحظة الروحية لا يقال فيها بالاتحاد، وإنما هي زيادة تعلق القلب بخالقه فقط. ومن قال إن ملاحظات جعلته متحدا مع الله فلا شك في الخروج عن الحق مهما حاول بعد ذلك تغطية موقفه بذكر القول. لقد أصبحت وحدة الشهود عند المتصوفة هي أخص مظهر من مظاهر الحياة الصوفية، وهي الحالة التي يسمونها بالفناء وعين التوحيد وحال الجمع والاتصال بين العبد وبين ربي عن طريق الشهود الصريح فيما يدعون، ويصل الإنسان إليها بدعمهم بكثرة الذكر. ها بكثرة الذكر، الذكر بقى اللي بيحصل ايه؟ انه خلاص بقى يقوم مغمى عليه وكده بقى هو، وطبعا هو مغمى عليه من شدة لف تلبسه بالشياطين ها الكبار، يقوم راح كده خلاص وصل لمحمد يوصل بالطريقة دي خلاص، حتى يقع الشهود القلبي ثم يستغنى عن الذكر بمجاهدة المذكور حسب تخيلات مستقيمة للحديث. فاتضح مما سبق ان الفوارق لا تكاد تغرب بين تلك التسميات، هي داخلة في النهاية كلها في دائرة واحدة من القول بالحلول مهما تعددت صوره. خامسا ننظر بقى لاعتقادهم في النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذه منهم مخالفة صريحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى، لا ترفعوني فوق منزلتي إنما أنا عبد الله. طبعا دي ما خلاش كده ننظر، بل الأخبار والأبدال بل أرفع من النبي. وأن اعتقادهم في الرسول صلى الله عليه وسلم هو ضرب من الخيال والإلحاد أيضا، فهم يدعون الآية واحد أن الله تعالى كان في عناء دون تعليل فأراد أن يتعين بصورة فتعين بصورة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنهم يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى ذاتا وصفة، حيث تعينت فيه الذات الإلهية بصورة مادية كما قرر الكشخلي ومحمد بن مداد والجيل والبطار والكشاني والفوت وعلي حلازم والشعراني، كل هؤلاء من أقطاب الصوفية. وأن الذين هاجر من مكة إلى المدينة هو الذات الإلهية متجلية في صورة هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قرر ابن عربي في ذلك بقوله اللهم أقضي صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أول التعينات المفاضة من العناء الرباني وآخر التنزيلات المفاضة من النوع الإنساني المهاجر من مكة كان الله ولم يكن معه شيء ثاني إلى المدينة. الجمع بين العبودية والربوبية، الجمع بين العبودية والربوبية الشامل للإمكانية والوجودية، ده كلام ابن عربي الطحاوي. أما الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه، وأنه يتصرف ويسير حيث يشاء في أقطار الأرض إلى اليوم، إلى اليوم. مين قال محمد مات؟ هذا يعتقدون أن محمد ما مات، ولا يستجيب نفسه أبدا أن يتصور أن محمدا صلى الله عليه وسلم مات، يقولون بهذا الكلام. اليوم تمام محمد ما مات ولا يتصور أنه هو مات، بيقابلوه طيب بتاع له روزة بيقابل الرسول عز وجل بقى روح هناك كيف؟ دي كده اللي روضة منها وعايزه يعني هم انت عاوز بقى تعمل في المقدمات وكده وهم ما تقولوا ما شكاها ممكن يعملوا قناة فضية ولا حد تشوفوا طيب بدل الحاجات دي كلها حرام عليهم كده ها؟ واحد بس طيب ما انا عندي لهم اصل هنا برضه يعني ممكن هو اللي سبق طبعا لحد كام واحد ما ممكن واحد بقى ممكن اللي يشوف الواحد دوت يبقى يكونوا شاف ها؟ ممكن كده؟ اه سبحان الله حسبي الله ونعم الوكيل اه طبعا دول الكلام والكلام ده ده اه ما حلو ما هو ايوه في الجامعة بيدربوا النصابين اللي يوصلوا درجة النصاب على خير يكون خير وبيت العود يوصل ده محاضر الان يعني ده لسه كلام جاي متين اه يعني هذا الكلام اللي بعض الاخوة كان يعتقد ان الكلام ده ما موجود لكن هذا موجود وهذا خير وشاهد يكون احمد هذا موجود وطبعا اتجدوا وبيحضروا للقراءه وهيكون لهم مناصب ويفرض هذا الكلام على الاخوه وتهجم من الاخوه في الكليات ويبدا يتكلم مثلا ولا اعم الشيخ واعم الشيخ بين حاجتين اما ان يقر واما ان لا يقر ولو ما قالش يوصل ما يرصد في الكليه يقول لا انا لا اهل شفت قد ايه الاهتمام بدور الاهتمام بمثل هذه الادوار وقد ايه بتساعد وقد ايه بتهيمن في مكانها لأجل ترسيخ هذا العظم وهذا الخلل في العقول حتى ينصرفوا عن غيرها فالانشغال بالعلم الشرعي أساس ورئيس في كشف أي خلل وأي دخل موجود في الأمة هم لازم هذا الكلام صحيح لذلك طبعا هذا العلم الذي ندرسه وهذا أو غيره لا يعتبرونه أبدا بالمرة وما طبعا حسيم عزيز الدراجة يقول العظم وشغل أهل حوش طبعا هذا كلام لا يعرف في دين الإسلام يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس او مكان اراد بذاته وروحه وانه يتصرف ويسير حيث يشاء في اقطار الارض الى اليوم لم يتبدل بعد وفاته كل هذه الموجودات انما وجدت من نور محمد صلى الله عليه وسلم ثم تفرقت في الكون وهكذا فقد أصبح من الأمور المسلمة عند الصوفية أن هذا الكون وكل ما يحصل فيه من خير وفيض إنما يتم عن طريق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال وفيما قدرنا من النقل عن جوهر المعاني ورمحل صوتي ما يبنى عن أحداث هنا وهذا المعتقد مقرر في كتب الصوفية كله من التجانية أو من غيرهم هذه الأصول يتوارثونها وإن تعددت الفرق قال لله ذر القائل ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكي من كل ما يختص أو يشمل إلا وطه المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل واصدة فيها واصل لها يعلم هذا كل من يعقل أي أن كل من يعقل ولو قال كل من يجهل لكان أصغر يعرف تمام المعرفة أن هذا الكون وما فيه إنما متمكن لبقائه ووجوده من محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الرب تعالى في تعينه الثاني ثم ذكر بقول طه من أسماء الرسول طه المصطفى ويقرر ابن عطاء ليس كان ذلك بقوله جميع الأنبياء خلقوا من الرحمة ونبينا صلى الله عليه وسلم عين الرحمة فهمنا دي؟ جميع الأنبياء خلقوا من الرحمة ونبينا عين الرحمة ومما يجهل أي مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ده معتقد المسلم عبد وبشر مثل سائر البشر كرمه الله تعالى تفضلا ومنة عليه بالرسالة مثل سائر الأنبياء والرسل وهو عليه الصلاة والسلام غني عن مبلغات الصوفية وأكاذيبهم الحمقاء فكل ما قرره أقطاب الصوفية من أولهم إلى آخرهم حول الحقيقة المحمدية ونشور الخلق عنها فإنه كلام خارج عن عقيدة المسلمين من دان به فلا حظ له في الإسلام بل هو مجوسي وثني فإنه كلام خارج عن عقيدة المسلمين، من دان به فلا حظ له في الإسلام بل هو مجوسي وثني. خامسا، يعتقدون كما قرره ابن عربي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف القرآن قبل نزوله، بل إنه على حسب زعمهم هو الذي يعلم جبريل الذي بدوره يوحيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثانية. طب ليه؟ تمام. ومن الصوفية مثل أبي يزيد البصاري من يزعم أن الرسل كانوا أقل من مرتبتهم، حيث قال: خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. يعني هم اللي سبحوا هم والأنبياء ويهود اتفرجوا. ها؟ وهذه الافتراءات كلها إلحاد وزندقة وشبهات مظلمة، وإبطالها مما لا يشق على مسلم عرف شيئا عن تعاليم الإسلام. فإن القرآن منزل من عند الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وهذه عقيدة كل مسلم. من لم يؤمن بها أو شك فيها فلا حظ له من الإسلام ولا صلة بينه وبين المسلمين. الولاية وبيان بعض المصطلحات الصوفية. الولاية وبيان بعض المصطلحات عند الصوفية. قال المصنف: تطلق الولاية كلمة ولاية في اللغة العربية على عدة معاني، منها الجابر والمحب والصديق والناصر. كلمة الولاية في اللغة تعني التابع والمحب والصديق والناصر. أما معناها في مفهوم الصوفية هي تنتهي أخيرا في مصب وحدة الوجود، لأجل تراهم يدندنون حول الآية: ألا إن أولياء الله. الكلمة الولي لها معنى في الزمان قديما قديما، وأنا كنت في الثانوي، كنت في ثانوي أزهر سنة ثالثة، كانت خلقت من هنا كده. وبعدين فكتمها طبعا، احنا الثانوي كانت سنة في سنة رابعة، وكان الأزهر زمان أزهر يعني، ما كانش الكلام اللي بيحصل دلوقتي بقى. فالجدعيس بخطوا الجمعة هنا، وكانت أيامها بنزلة الهجرة والكلام ده يعني. رحت ناسي عند البيت ده، وكان بيت من هما يعتبر ناسي عند ذات منذ مكانة في البلد. رحت هناك وصلت مثلا قبل الظهر في على التوقيت الصيفي، وما كانش في طبعا لسه تقديم الساعة ولا الكلام ده، كان الأمور عالمية عليه زمان طبعا، كنت الثمانينات الى طول الثمانينات. فالاخ اللي هو موجود مصاحب البيت الاخ الرابطه ده بيقول لي اول يعني المناسبه اللي حصلت في الغرفه، واحنا ماشيين بيقول ايه: مدد مدد. ما كنتش اعرف ابو عيسى بقى هنا، ابو عيسى المدد المدد. طبعا الناس تقطع في السذاجه في الدين ومش عارف ايه المدد. نعم. لا كانت تبقى الشاب بقى اللي هي تبقى النبته البسيطه دي، الحاجات الصفرا البسيطه الخفافه دي، لسه شاب ثلاثه ثانوي يعني، لسه حاجات لسه بسيطه يعني. بس كان نفس الطول ده برضه يعني، بس طول ما خدش قوي كده كان برضه مش شاب. فجيه بيقول لي، فطبعا بيقول لي قال لي بقول لك يا عم مش ممكن تشوف جماعه المخادير دول والكلام ده، تحاول ان انت يعني ممكن تغير نفس الخطه الصراحه لسه. طبعا تغيير الامارات حد ذاته امر مهم. فكان بقى طبعا بقى في طريقه الرفاعيه وبعض طول الصفيه مع الدكتور طول الخضرا ديت وسبعه 60 متر ديت وبتاع الكلام ده، وكان مجلس في بلد كبير. فقلت له والله الامر ما كان في معاه مصحف صغير حتى الان، مصحف صغير كده انا كنت بلاقي قبل زمان، كنت احفظ انا القران في المصحف الكبير، وبعدين كنت دايما ايه نفس طبعا كان بيسموه في الازهر مصحف، والازهر زمان بيسلمونا له، فحفظت فيه. ده كان سبب انه قلب عليا الموازين في الحفظ. لما جيت سافرت بقى من هنا ونسيت المصحف كان عامل لي مشكله كبيره في مساله ايه؟ حتى الان لما اجي اقرا افتكر النظم اللي هو النظم القديم في المصحف اللي كنا استلمنا على كل حال. فقلت له طيب ايه؟ جابوا لي كوبايه حلوه وقعدت في الاوضه مع نفسي كده، وبعدين قلت لك هشوف خلال نص ساعه تستجمع معايا حاجه اقولها، ما كانش خليني على فلوس. طبعا في ثانيه ثانوي كنا كان الواحد فاكر في القدر ده ان هو هنا مهناك وهنا في الخيش ويقعد يجعجع على المنبر ومش عارف ايه الكلام ده. والحمد لله اللهم لك الحمد. كل ده اتقطع طبعا يعني سكت ولا عندي فلوس طبعا ياخد فيه. حطاه في حاله حطاه. فالمهم ايه طبعا حتى جماعه الجنوبيين كانت اخذت كلمه وليها. من الولي ومتى يسمى الولي وليا؟ انا اذكر الكلمتين دول. وسبحان الله وجعت الفتحات بقى، قلت له خلاص انا هكتب ليه عن الموضوع. في اليوم ده طبعا كانت مشكله في البلد. انتبت عليا واتشتمت وكانوا هيضربوني، وبسبب طبعا ان كانت في مشكله في البلد ده انا رايح طبعا ليه عبث بسيط جدا ان واحد يضربني عند واحد، واحد عدى عليه دي بتبقى مشكله كبيره ابدا يعني. ده راجل كبير انه يقول لي يا كافر يا مجرم، أكافر يا مجرم، ابن تميم مين وكده قال كلمة هكذا يا كلب يا ابن الكلب. هذا والله ما أنساها أبدا هذا الكلام يعني. وأنت مش هتيجي هنا مرة ثانية، ودايما كأن أمن دولة ده بعده وبيخافوا بيه الناس، لكن هو مشكلة يا إخوان، أمن دولة ما هوش بلاليا ولا هو عبيط ولا تمام. فطبعا إيه ابنه أحد الوجهاء، ابن الراجل الكبير جواد الصوفي ده، وهم عرفت بعد كان هم عندهم الرفاعية والكلام ده كله بقى. وبيعتقدون بانه ان الولي حي في القبر. فانا قلت كلمه يومها، قلت الان انا هاخد الاخ ووالده طبعا تطلع حاجه في الزياره، انا خلاص انا كان قبل هذا الكلام معكم انتم معكم جهه. قلت انا انتم بتقولوا ده حي في القبر. اعمدت القبر. لما جبت حيا انا هكون اول عابدين له من دون الله. انا على يقين ان دي خزعبلات وضلال مبين واعتقاد فاسد يرمي بصاحبه في نار الجحيم ما لن يتم لربه. فطبعا قلت هذه الكلمه سبحان الله ذكرتنا بقول الله عز وجل بقول ابراهيم لقومه ها لما اشار الى الكبير اسالوهم كانوا ينطقون اسالوهم كده وانت صاحبنا ليش تقول لهم ايه تمام. فقلت هذه الكلمه دخلوا ببعض كلمة هيك زعلانين تعالى نفتح وانا اللي هدخل قدام الناس دي كلها. هاتوا نفسكم بعض والكلام ده كله شيطان راجل كبير راجل كبير يقول شيطان كافر شيطان ويعمل كده كافر شيطان وايه بقى بقى شغل البتاع كده الدروشه ومش عارف ايه والطيه طلعت معايا كانه بقى صاحبنا دي ازاي ما بتربطوا انتوا كده فتحتوني وشغل الطيه طلعت معاكم الخضره ديت وشغل بقى الراوته وشدوا فيه فبس تعالى كده حقك. وكان يوم لحياتي مش هنساه نشوف من بلاد الثمانينات والان شوفوا حتى كام سنه. لكن يعني ناصر دين الله عز وجل الله يعزه وينصره مهما كان. واظن طبعا مهما حدث لي او لغيري او لاحد من اخواني لا يساوي جزءا من الاجزاء قضيها النبي صلى الله عليه وسلم من قومه. صحيح؟ نعم بل انا يعني انتبت علي وكنت وانا على المنبر احد امامي. ما برضه سبب المواقف دي ازاي ده الولاية وبيان بعض المصطلحات الصوفية. تطلق كلمة ولاية في اللغة العربية على عدة معاني منها التابع والمحب والصديق والناصر. أما معناها في مفهوم الصوفية فهي تنتهي أخيرا في مصب وعد الوجود. فقد عرفها المنوفي تحت عنوان أولياء الله. تحت عنوان أولياء بقوله اعلم أن الولاية عبارة عن تولي الحق سبحانه وتعالى عبده بظهور أسمائه وصفاته عليه علما وعينا وحالا وأثر لذة وتصرفا. ثم زاد الأمر وضوحا حينما بين التجليات الإلهية والفيضات التي تقع على اللسان على الذات وأفعاله وأبعاد كل المخلوقات ثم لا يرى في نظره غير فعل الفاعل الحقيقي وهو الله. وعرف البرجاني بقوله الولي هو العارف بالله وصفاته حسب ما يمكن، المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصي، المعرض عن الانهماك في النفسات والشهوات. وقال ايضا الولاية هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه. وقد ذكر ثروات الولاية وقدمها الى اقسام من الكبارات المختلفة، ثم ذكر بعض الكرامات الاولياء التي لا يخلو من ذكرها الكتاب الصوفي. واكثر تلك الكرامات التي يرونها محض الخرافات وقصص باطلة. ثم خلف الطرواردي إلى أن الصالحين الذين يتولاهم الله ويتولونه ليس المراد بهم الذي يقصده أهل الطريق عند تفضيل المراتب، عند تفضيل المراتب ويقولون فلان صالح وشهيد وولي، بل الصلاح هنا المراد به الذين صلحوا لحضرته بتحقيق البناء عن خليقته. وأما القطب الكبير عند الصوفية هو القشيري، صاحب الرسالة القشيري جعل علم عندهم، فقد ذكر تعريفات كثيرة للولاية ونقل عن أكابر مشايخهم آراءهم في الولاية وأهميتها وعلاماتها وكيفية الحصول عليها ومسائل أخرى. وهكذا فإن نظرة الصوفية إلى الولي والولاية ليست هي تلك المنزلة، ليست هي تلك المنزلة الطيبة في مفهوم الإسلام، لأن الولي الصوفي لا حد لصلاحياته في هذا الكون. وقد جاءت الولاية في القرآن الكريم مرادا بها المدح، وأحيانا مرادا بها الذم، فهي تستعمل في الخير وفي الشر حسب إطلاقها، لأن صاحبها إما أن يكون وليا لله تعالى أو وليا للشيطان. وبين الولدين من البعد والانفصال ما يعرفه كل مسلم سليم الفطرة صافي العقيدة. وجاءت في السنة النبوية مرادا بها وسط من ساروا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزموا طريق الخير ونصروا الدين وبنوه، يعني كل الأولياء بقدر قربه من رب العالمين وطاعته. تمام. ثم توسع الصوفية والشيعة بإطلاقها. طبعا هنا لحن الشيعة القرب بين الشيعة وبين الصوفية في المعتقد، ولذا ترى المدافعون عن الشيعة هم الصوفية، يعني من يدافعون عن الشيعة بأنه أي بلد هم الصوفية، أي أصول هم أحسن من محمد أصولهم إن هم لا أسدوه. تمام. وطبعا بعد هذا الفيض من الدراسة نجد العلاقة الحميمة بينهم بمثل هذه الأفكار الدنيا المخربة. ثم توسع الصوفية والشيعة في إطلاقها وخرجوا بها عن حقيقتها ومدلولها الصحيح، فأطلقت على الرجل المتصوف أو من ينتسب إلى أهل البيت، ثم أطلقوا على أئمتهم وكبار دعاتهم هذه الكلمة وأنواع أخرى من التهويلات لمصالع اجتماعية وسياسية. ثم أخذ الصوفيون بعد ذلك وأخرجوها في مذاهب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. وهناك صفة ثانية أضيفت إلى مفهوم الولاية عند الشيعة والصوفية، وهي صفة العلم اللدني الاثنى حكيم الذي أخذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما دعوا، ثم ورثه إياه ببركة تلك الولاية. وبلغ القلوب الصوفية في أوليائهم إلى أن اتخذوهم بين الله وبين خلقه وسطاء على طريقة النصارى واليهود والمشركين تماما. فكما اتخذ هؤلاء المسيح وعزيرا والملائكة أربابا لهم من دون الله، اتخذ الصوفية وسطاء إلى الله عز وجل أسموهم القطب والغوث والولي، ونسبوا إليهم النفع والضر، لأن الله بزعمهم جذبهم إليه واختصهم ثم سواهم مع الله تعالى بكل صفاته. بل أصبح من شرط الولي أن يكون متصفا بصفات الله كما يزعمون. ومن هنا نشأ تنقلهم وتنقصهم للأنبياء على حد ما ورد عن أبي يزيد البسطامي في قوله خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، ثم اختاروا مفهوما كاذبا للولاية، فهي عندهم مجرد هبة من الله تعالى لبعض خلقه دون أن يكون لها سبب بل بغض النظر عن صلاح الشخص او فجوره، وتجنب قول الله عز وجل يختص برحمته من يشاء، اي دون سبب حذر مفهومه. في الاعراف وزن الشرطين ولا تفسد في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من. فالناس دي دلوقتي افكارها دي فيها ولو شغف من الاحسان، يعني هكذا يختص برحمته من يشاء، وهو الذي قال ان رحمه الله قريب من المحسنين. ثم بعد خلط الايات التي تتحدث عن مثلا في قصه يوسف وغيرهما وكذلك نجد احسنت بارك الله فيك انتم الذين نعم احسنت الايه اللي انت بتحاول فيها صحتنا انها تقول لك ايه المنع ان يكون فرعون اللي هيناش تحت الناس ايه المنع؟ وان وبعض زعم ان رحمه الله سبحانه وتعالى فاخونا الكريم بيحفظ اخ احمد قال فالاكل الاكل بتجد مدى الغش ومدى التجوم مدى الكذب. ها؟ ومعنى هذا انهم يجعلون مفهوم الولايه كمفهوم النبوه، الكل بلا سبب ظاهر، وهذا خلاف ما قرره الاسلام بالنسبه للولايه التي تنجب عن التي تنتج عن طاعة الله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قسم الولاية والأولياء إلى أقسام يطول شرعها بدون فائدة فيها إلا ما نستثنيه مما ذكره الجنود حين قسمهم إلى تعالى بقى قسم إلى سبعة أقسام ونختم المسألة. الملامة دين ثاني كلام كده غريب وشيء غريب. الملامة وهم الذين لا يظهرون للخلق اعمالا واسرارا بل يخفون اسرارهم لكمال ذوقهم وقوه شهودهم لربهم. ها؟ الغوث الاكبر هو اكبر الاولياء والاخطار، هو ذات الحق باعتبار تجريدها الملك والصفه. الاولاد الاربعه وهم حفظه العالم، ها؟ كل واحد منهم في ركن من أركان العالم، وهم على قدم بدل من الأبدال، الأقل رتبة من الأبدال، لأن الأبدال يكونون على قدم رتب من الأخطار، والأخطار سبع، لحفظ القارات السبع، إيه من القارات السبع؟ ها؟ مين درس تاريخ؟ ها؟ تبنون الطالب اسيا الصور عندك عن حاجه طيب عشان تفضل الطالب السابعه هتلاقي فيلم هناك واحد قاعد هناك في امريكا دلوقتي في البرازيل وبيلعب كوره مع الاهلي اسيا فاهم وافريقيا واوروبا قد كده كام؟ اسيا افريقيا اوروبا ثلاثه واستراليا وامريكا الشماليه والجنوبيه. ها؟ لا هي خلفي. لا هي لا في حته بقى تسمعها بقى اسمها ان تركتك. هي دي اسمها دي؟ طيب هي القطبين بالكاس ان تركتك هي القطبين دي؟ من تاريخ جغرافيا. طيب على كل حال قال الاقطاب السبع لحفظ القارات السبع، والقطب هو الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالى من العالم في كل زمان، والقطبانيه الكبرى هي مرتبه قطب الاقطاب، وهو باطن النبوه للرسول صلى الله عليه وسلم. والابدال زعموا انهم اربعون وهم مكلفون بحفظ العالم والكون، وقد عرفهم النبوه لانهم ابدال الاقطاب من اولياء، فإن مات قطب أحل الله محله بدلا منه ومنه الخلفاء الأربعة. إيه ده الخلفاء الأربعة؟ ها؟ ترى ما نحن نعرفهم ولا حد غيرهم هذي كلهم ثلاثة فتحاول تسأل سؤال كده مين خلفاء الأربعة اللي عم تقولون هيك النجباء وهم الأربعون القائمون بإصلاح الشؤون السلفية ها الأفراد وهم المفردون والغرباء لتفردهم عن الخلق بشهود الحق ووضعتهم في أهل زمانهم وهم غير منخفضين في رتبة أو منزلة ولهم كشف خاص وعلوم إلهية غريبة على الناس وهم على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وعداك إلى جمرة أولياء الملوك سبعة وأخيرا وقل بالولاية لأنها مثل النبوة تمام فلها ختم كما للنبوة ختم فخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأولياء عند الصوفية مجموعة من الكذابين مختلفون فيما بينهم على ادعائها وأول من ادعى ختم الولاية هو محمد بن علي ابن الفتاي ويسمونه ابن الحكيم بن العنيد ترجمته الشيخ أحمد شوف ترجمته ده وقد ظهر في القرن الثالث الهجري في آخره وهو غير التلميذية صاحب السنة طبعا من عايز يسمع عشان كده هل صاحب النوادر أو لا؟ نعم ما عشان كده أنا كيف بالترجمته ربما أنت عارف دلوقتي ما عادش واحد يطمئن للنقل النجدي شوف كده الترجمة لأحمد بن خالد وحين صلغ الحكيم كتابه ختم الولاية مظاهرا بذلك القول لختم النبوة شهدوا عليه بالكفر ثم نبي من سلمه ثم جاء ابن عربي المتوفى سنة 638 هجرية فادعى أنه خاتم الأولياء ثم جاء محمد بن عثمان المرمن السوداني المتوفى سنة 1268 هجرية يعني من ثلاث من كم سنة تقريبا 163 سنة قريبا يعني وده في السودان فادعى أنه خاتم الأولياء ثم جاء أحمد التجاني من فاس المغرب المتوفى سنة 1230 وده يعني من 200 سنة تقريبا صحيح؟ فادعى انه خاتم الاولياء وان من سلقه اولى الحق ممن يدعي ختم الولايه فانه كاذب مفتر ها فانه كاذب مفتر وكل واحد مما يدعيها له مزايا ومدعاءات وكرامات ومزايا لا يصدقها شخص له ادنى معرفه بدين الاسلام وكلما جاء رجل منهم ادعى انه خاتم الاولياء وان غيره كذاب والكل والله لا كذابون كاذبون ثم بلغ بهم القلوب ان فضلوا خاتم الاولياء المزعوم على خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم لامور لا فائده من التفصيل بذكرها فانهم مهما تفننوا في الاستدلال على ذلك ومهما ذكروا القول فيه فهو مردود جمله وتفصيلا ونقف عند الفصل 13 وهو الكشف الصوفي.